نأتي إلى الثعلبي، توفي سنة 427، طبعا الطبري توفي 310، سمى كتابه بنفسه، قال وسميته، كما أن الطبري أيضا سمى كتابه بنفسه وسماه في مجموعة من كتبه بنفس العنوان، جامع البيان عن تأويل آية القرآن. الثعلبي سمى كتابه الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الكشف والبيان عن تفسير القرآن. هذا الإمام اللي هو الثعلبي كان إماما في التفسير، يعني كان إماما في التفسير، وكان يقصد لأجل أن يقرأ عليه التفسير، يعني كان يقصد لأجل أن يقرأ عليه التفسير. وذكر هذا وأشار إلى هذا تلميذه الواحدي في كتابه البسيط، ولا بأس نقرأ سريعا عبارته لأهميتها. قال وقرأت عليه الكثير من دوين، يقصد أحد شيوخه، وكتب اللغة، حتى عاتبني شيخي رحمه الله يوما من الأيام وقال إنك لم تبق ديوانا من الشعر إلا قضيت حقه، أما أنا لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيز؟ يقرأه على هذا الرجل الذي يأتيه البعداء من أقاصي البلاد، يقصد الثعلبي يعني، أو يقرئه، طبعا مكتوب يقرأه هكذا، ويقول هذا الآن الثعلبي جالس التفسير والناس البعداء يأتون إليه، يعني كان مقصودا من أقاصي البلاد، وتتركه أنت على قرب ما بيننا من الجوار، يعني الأستاذ أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي رحمه الله. فقلت يا أبتي إنما أتدرج بهذا إلى ذاك الذي تريد، وإذا لم أحكم الأدب بجد وتعب لم أرم في غرض التفسير عن كذب، ثم لم أغب زيارته يوما من الأيام إلا إلى أن حال بيننا قدر الحمام. ويقصد أنه شيخ هذا ارتبط به إلى آخر حياتي، ولكن إشارة هذا الشيخ له أن يذهب إلى الثعلبي ويتلقى منه علم التفسير، ويقول له أن الناس يأتونه من أقاصي البلاد ليأخذوا علم التفسير، وأنت قريب منك ما تذهب إليه؟ فكان يعيب عليه هذا. احنا نستفيد فقط منها الآن أن الثعلبي كان إماما مشهورا في التفسير، كان إماما مشهورا في التفسير، من نظر في كتابه يعرف ذلك. مثلا سعة مصادر الثعلبي وكثرتها، وقد وضع مقدمة نفيسة غاية في النفاسة لمصادره، يعني فيها فوائد كثيرة جدا جدا، منها عناوين الكتب، منها أسانيد الكتب، فهذه يمكن أن يعني أيضا يستفاد منها، ومنها أنه نقل من بعض الكتب التي تعتبر الآن مفقودة، مثل نظم القرآن للجرجاني، وبعض أيضا كتب أئمة اللغة كذلك يمكن أن تستخرج من كتابه. هذا العالم عقليته منظمة وكان مقوما للمعلومات، وهذا واضح من مقدمته، يعني إنسان صاحب إيش؟ تقويم للمعلومة، ليس كما يظن لما قيل فيما قيل، سأتي إليه إن شاء الله، لكن هذا من باب التنبيه إلى أهمية وفضل هذا الرجل في هذا العلم بالذات. من يقرأ مقدمته يجد أن إنسان منظم مرتب، وأيضا كان ينتقد بعض الكتب، بعض التوجهات كما سأشير إلى ذلك، ولكن هي موجودة في كتابه. نجد أنه قسم المصنفين في التفسير إلى 6 أقسام، وحكم على تفسير كل قسم، وذكر أمثلة لمن صنف فيه من العلماء، يعني تفسير الفقهاء، تفسير المبتدعة، يصفها هكذا، ثم يذكر من صنف ويقوم هذه التصانيف، أنه والله هذا كذا وهذا كذا. مثلا لما جاء تصنيف أبي بكر الشاشي القفال، يعني زهد فيه وقال إنه من الفقهاء، ولم يكن التفسير صنعته مثلا. فإذا في إشارات تقويمية لماذا؟ للكتب، هذا أيضا يلتفت إليه وانتبه إليه. أيضا مما يلاحظ وهي راجعة إلى قضية الترتيب، أنواع العلوم التي سيذكرها في كتابه، وذكرها مجملة وقال أنا سأبسطها في الكتاب، وهذه أيضا مهمة جدا جدا، لأن تدل على عقلية منظمة وأيضا وعي بالأنواع الكلية للمعلومات. فهو قال فاستخرت الله في تصنيف كتاب شامل مهذب ملخص مفهوم منظوم مستخرج من زهاء 100 كتاب مجموعات مسموعات، سوى ما التقطته من التعليقات والأجزاء المتفرقات، وتلقفته عن أقوام من المشايخ الأثبات، وهم قريب من 300 شيخ، نسقته بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز والترتيب، أو نسقته ولفقته بغاية الترتيب والتنقيب. ثم قال وخرجت فيه الكلام على 14 نحوا، البسائط والمقدمات والعدد والتنزيلات والقصص والنزولات والوجوه والقراءات والعلل والاحتجاجات والعربية واللغات والإعراب والموازنات والتفسير والتأويلات والمعاني والجهات والغوامض والمشكلات والأحكام والفقهيات والحكم والإشارات والفضائل والكرامات والأخبار والمتعلقات أدرجتها في أثناء الكتاب بحذف الأبواب، يعني قال ما بوبتها. فتخيل لو كان الإمام الثعلبي بوب على هذه لجاء كتابا إيش أيضا بديعا، لكن أقول لك ترى هذه المعلومات كلها هذه أنا نشرتها في الكتاب. فتأمل يعني هذه الأفكار الموجودة عند الإمام، وهذا الإمام من أئمة التفسير الكبار، أثره في كتب التفسير واضح جدا جدا. سنأتي فقط إلى إشارة لكلام ابن تيمية في أو ندع كلام تيمية قبل، نشير إلى مسألة أيضا مهمة جدا، وهي أنه أول من أدخل كلام المتصوفة في التفسير، أول من أدخل كلام المتصوفة في كتب التفسير هو الثعلبي، لأن من مصادره كتاب إيش حقائق إيش حقائق التفسير، سماه هو حقائق التفسير على لسان أهل الإشارة، هكذا جاء عنده ويتكلم في مصادره. طبعا هذا الكتاب لأبي عبد الرحمن السلمي المتوفى سنة 412 وهو من شيوخ المؤلف، يقول قرأته كله على مصنفه أبي عبد الرحمن بن محمد بن الحسن السلمي فأقر لي به، وقرأه كامل على 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 هذا الشيخ، ولهذا ضمن هذا التفسير. مثلا بعض الناس يقرأ في البغوي ولا يعرف العلاقة بين البغوي وبين الثعلبي مثلا، ويجد بعض كلام أهل التصوف يستغرب يقول لك من أين جاء هذا مثلا، ولا يعرف العلاقات هذه، وهذه علاقات مهمة اللي ذكرتها لكم في آخر الكلام أنه ممكن نأتي عليها، إنه مهمة جدا جدا فيما يتعلق بموضوع العلاقات بين الكتب، لكن نشير إليها إن شاء الله لاحقا. طبعا هذا الكتاب أو هذا المؤلف ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموعة من يعني من 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 مؤلفاته، وذكر مثلا أنه كان يقول هذا ناقلا لا قائلا، يعني أنه ينقل وليس له رأي، لكن ليس على إطلاقه، بل هو له أحيانا استدراكات وآراء على ما يذكره. يقول شيخ الإسلام وتفسيره يعني الثعلبي وتفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة، أنا نضع فوائد جليلة تحت إيش خط أخضر مو أحمر، يعني جيدة، يعني فيه فوائد جليلة. طيب ثم قالوا فيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها. طيب هذا كلام المعتدل، إن والله هذا الكتاب فيه وفيه. المشكلة أن بعض من يتلقى مثل هذا الكلام يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى الغث ويترك إيش فوائد جليلة. فإحنا اليوم نريد أن نعيد هذه الفوائد الجليلة ما هي، وكيف نستطيع أن نستفيد من هذا الكتاب، وما هي الأشياء الموجودة في هذا الكتاب يمكن الاستفادة منها، خصوصا أن هذا العالم في وقته قد شهد له يعني القاصي والداني بإمامته في التفسير وكانوا يأتون إليه. فنحتاج نحن إلى على الأقل أن هذه الزاوية الموجودة أن نبحر فيها وننظر ماذا عند هذا الإمام. طبعا فيه نقل آخر عن ابن تيمية لا نحتاج أن نقف عنده، لكن أردت فقط أن أنبه إلى يعني هذه المسألة. طبعا الحديث الفضائل المعروف هو موجود من كتاب الثعلبي، يعني سرى حديث الفضائل اللي سورة آية لكل سورة فضل، غير طبعا الفضائل الصحيحة، لكن الحديث الطويل المشهور الذي بدأ أو أول من ذكره الثعلبي، ثم كل من جاء بعد الثعلبي تأثر به مثل البيضاوي والزمخشري قبله والواحدي، كلهم أخذوا هذا اللي هو الحديث وذكروه، فكان الآن السلسلة في النهاية ترجع إلى ماذا؟ إلى الثعلبي. نعم هذا الحديث فيه إشكال فيه كذا، هذا يدخل في باب الغث، في بعض الروايات تدخل في باب الغث يمكن أن تستدرك وأن يعني يحذر منها فقط. طبعا هذا الكتاب أيضا لقي من العلماء قبولا من جهة قراءته أو اختصاره، طبعا له مختصرات لكن سأذكر مثالا من أمثلة، وأيضا اختصار لأحد علماء الأندلس اللي هو مختصر تفسير الثعلبي لمحمد بن وليد الطرطوشي متوفى 520. معالم التنزيل للبغوي يعتبر أيضا من مختصراته، بل ابن تيمية نص أكثر في أكثر موطن أن تفسير البغوي مختصر من تفسير إيش الثعلبي. طيب هو صحيح أنه اعتمد عليه اعتمادا كبيرا، لكن أضاف إليه شيء من الإضافات، فيمكن أن يعتبر يعني أنه اختصره، لكن ليس اختصار فقط بل فيه اختصار وفيه إضافة. لما جاء الخازن في القرن الثامن ماذا فعل؟ جعل كتاب البغوي أصلا وأضاف عليه، يعني جعل كتاب الخازن أصلا، آسف، جعل كتاب البغوي أصلا وأضاف عليه. فإذا صارت عندنا سلسلة واضحة جدا ما بين الخازن إلى من؟ إلى الثعلبي. من الكتب اللطيفة التي طبعت اللي هو كتاب مباحث التفسير لأحمد بن محمد بن أحمد المظفر ابن المختار أبو العباس بدر الدين الرازي الحنفي، توفي سنة 630. هذا من الكتب التي أيضا لا يدل عنوانه على مضمونه. طب مباحث التفسير إيش؟ وفي الحقيقة استدراك على كتاب الثعلبي، وهذا حققه الدكتور حاتم القرشي. وهذا الكتاب كما يقول الدكتور هو كتاب مهم ومفيد، مهم مفيد، موضوعه شيق، وهو تعقبات واستدراكات ونقاش مسائل تفسير الثعلبي الكشف والبيان. بدأه دون مقدمة وينقل قول الثعلبي ثم يتعقبه، وربما أضاف أو زاد معنى على ذلك أو أجاب عن شبهة، وسار بترتيب المصحف في الجملة، وتنوع استدراكاته في عدة علوم. يعني متنوع إيش الاستدراكات، ما بين نحوية لغوية، في السيرة، متنوع، لكن في النهاية وكتاب خاص استدراك على ماذا؟ على كتاب الثعلبي.